بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 84 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا نشرح كتاب الجهاد، ومع باب الترهيب من الغلول والتشديد فيه. الترهيب من الغلول والتشديد فيه، وما جاء في من ستر على غال أو غال. هذا الحديث أو هذا الباب شرحنا أول 7 أحاديث منه في درسنا السابق، ونكمل شرح هذا الباب في هذا الدرس من الحديث 8 إن شاء الله تعالى. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي، يعني وادي القرى، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن يزيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم. قال أبو هريرة: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: الشملة كساء أصغر من القطيفة يتشح بها. هذا حديث في الصحيحين كما هو تخريج الحديث، وفيه الترهيب من أخذ الغنائم والذي يسمى الغلول قبل أن تقسم. وهذا الوعيد شديد، يذكر فيه أبو هريرة رضي الله عنه أن هذه القصة حصلت في غزوة خيبر، وأن الله عز وجل فتح عليهم خيبر. قال: لم نغنم ذهبا ولا ورقا، الورق الفضة، غنمنا المتاع والطعام والثياب، هذه الغنائم. ثم انطلقنا إلى الوادي، هم عائدون من خيبر إلى مكة عند وادي القرى. قال أبو هريرة: ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصحابه، عبد له اسمه مدعم أو مدعم، وهبه له رجل من جذام، قبيلة معروفة، يدعى رفاعة ابن يزيد. هذا رفاعة ابن يزيد أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا العبد ملك اليمين. قال: فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام هذا العبد اسمه مدعم، قام يحل رحله، الرهل الناقة، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، رمي بسهم أصابه سهم غرب لا يدرى من أين جاءه ولا من رماه به، لا يدرى من أين جاءه هذا السهم ولا من رواه به. المهم أنه مات. قال الصحابة: هنيئا له شهادة يا رسول الله، مات شهيدا لأنه عائد من الغزوة، هكذا هو الظاهر عند الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا كلا، وليس بشهيد، ليس الأمر كما تحسبون وتظنون، والذي نفس محمد بيده، هذا قسم منه صلى الله عليه وسلم، إن الشملة، هذا الكساء الذي أصغر من القطيفة ثوب، لتلتهب عليه نارا، يعني في قبره، أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم، سرقها قبل أن تقسم المغانم، سرق هذه الشملة ثوب كان سببا لدخوله النار والعياذ بالله، قال أو كان سببا لعذابه في القبر. قال: ففزع الناس، سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، خاف الناس، فجاء رجل بشراك، الشراك هو سير النعل على ظهر القدم، السير الذي في النعل على ظهر القدم، هذا يكون بين إبهام الرجل، إبهام القدم والأصبع الأخرى، سير للنعل، هذا يسمى شراك. أخذ هذا الشراك صغير وسهل لكنه من الغنائم، قال صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكا من نار، هذا شك من الراوي، شك من الراوي. وهذا الصحابي قال: أصبت يوم خيبر، يعني أخذ هذا الشراك خيط تربط به النعال وهو من الغنائم قبل أن تقسم. هذا حديث في الصحيحين، فيه وعيد شديد، ترهيب من الغلول، تشديد في الغلول وأنه من كبائر الذنوب. الحديث الذي بعده قال عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل، هم جماعة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهم خير دور الأنصار بنو عبد الأشهل، فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب، يجلس معهم صلى الله عليه وسلم يسامرهم. قال أبو رافع: فبين النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع، هو يعود من زيارة بني عبد الأشهل، يعود إلى للصلاة في المسجد النبوي، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع، مقبرة أهل المدينة يسمى بقيع الغرقد، بقيع الغرقد، مررنا بالبقيع فقال: أف لك أف لك. قال: فكبر ذلك أو فكبر ذلك في ذرعي، هكذا يقول، ذرع عظم، عظم ذلك عندي، عظم كبر ذلك في ذرعي، يعني عظم ذلك عندي، ثقل علي، يقول أبو رافع: فاستأخرت. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على هذه المقبرة يقول: أف لك أف لك، فأبو رافع يقول: كبر ذلك في ذرعي، يعني عظم ذلك عندي، ثقل علي هذا الكلام، فاستأخرت وظننت أنه يريدني يقصدني، فقال: ما لك، امشي، يعني لست أنت المقصود. قلت: وحدث حدث، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: حدث حدثني يا رسول الله؟ قال: وماذا؟ قلت: أففت بي؟ قال: لا، ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان، فغل نمرة فدرع مثلها من النار. يعني مر على القبر ووجد هذا الرجل يعذب في مقبرة البقيع، بقيع الغرقد. النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل، أسمعه صوت هذا الذي يعذب، قال: أف لك، أف لك. يعني هذا العذاب بسبب هذه النمرة، نمرة كساء غليظ من صوف غله من الغنائم قبل أن تقسم، فدرع مثلها من نار. يعني الآن يعذب في نمرة من نار في قبره. رواه النسائي وابن خزيمة. هذا حديث صحيح أو حسن، قال الألباني: حسن لغيره. حديث أبي رافع قال: حسن لغيره، في صحيح الترغيب 1350. أيضا فيه وعيد شديد، فيه ترهيب من الغلول، فيه التشديد في الغلول، وأنه من الكبائر، وأنه سبب عذاب القبر. الحديث الذي بعده قال عن ثوبان، عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. قال الألباني رحمه الله قال: صحيح، في صحيح الترغيب 1351. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطورة هذه الثلاث: من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث، من ثلاث خصال، جاء لم توجد فيه واحدة من هذه الخصال الثلاث دخل الجنة: الكبر، الكبر أخو الشرك. في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الكبر بأنه بطر الحق، يعني رد الحق وغمط الناس، استحقار الناس، ازدراء الناس، هذا كبر. كذلك رد الحق، تقوله قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل، هذا كبر. لذلك هنا أن الكبر يمنع من دخول الجنة في أول الأمر. وهكذا الغلول، هذا الشاهد في ذكر هذا الحديث في هذا الباب في كتاب الجهاد، الغلول. الغلول يعني الاختصاص بشيء من الغنيمة قبل قسمتها. والدين، إذا مات وعليه دين لم يرد سداده، أما إذا مات وهو ينوي السداد فلا شيء عليه. هذا الدين يكون خطير لمن أخذ من الناس، اقترض من الناس أو من غيرهم، استلف وفي نيته أن لا يعيد هذا الدين، هذا من كبائر الذنوب. أما إذا مات وهو ينوي سداد هذا الدين فلا شيء عليه. جاء في الحديث صحيح: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا خطورة الدين بنية عدم السداد. أما إذا استدان لحاجة لضرورة فيجوز على أن تكون النية إعادة هذا الدين لصاحبه إذا استطاع يوم من الأيام، هذا يجوز. المهم أن هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1351، وفيه أيضا ترهيب من الغلول. الغلول هو الثالث من هذه الخصال: من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. الحديث الذي بعد حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله، هي ثلاثة أحاديث في آخر هذا الباب ضعيفة نقرأها. عن أبي حازم رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنطع من الغنيمة، فقيل: يا رسول الله، هذا لك تستظل به من الشمس. قال: تحبون أن يستظل نبيكم بظل من نار؟ رواه أبو داود في مراسيل، حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 844، يعني هذه قبل أن تقسم أتي بهذا النطع، لكن الحديث لا يصح. كذلك الحديث الذي بعده قال عن يزيد بن معاوية رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل البصرة: سلام عليكم، أما بعد، فإن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زماما أو زماما من شعر من مغنم، سأل أنا طلب الزمام الخطام المقود الذي تقاد به الناقة، هذا الزمام طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألتني زماما من نار، لم يكن لك أن تسألني ولم يكن لي أن أعطيه. رواه أبو داود أيضا هذا ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 845. حديث الأخير في هذا الباب أيضا ضعيف، قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يكتم غال فإنه مثله، أو من يكتم غالا يستر عليه، من يكتم غالا يعني رأى هذا الشخص يسرق من الغنيمة قبل أن تقسم فسكت عنه، لم يبلغ عنه قائد الجيش أو الأمير، من كتم غالا فإنه مثله، يعني مثله في الإثم، لكنه ضعيف لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث أكثرها ثابتة ومقبولة في الترهيب من الغلول والتشديد فيه، وما جاء في من ستر على غال. الباب الذي بعده من كتاب الجهاد قال: الترغيب في الشهادة وما جاء في فضل الشهداء. هذا الباب فيه ذكر أكثر من 40 حديثا في الترغيب في طلب الشهادة، شهادة استشهاد في سبيل الله عز وجل. الحديث الأول حديث متفق عليه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة، كرامة الشهيد على الله، عظيم منزلته عند الله عز وجل. الشهيد هو الذي يتمنى أن يعود إلى الأرض، وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. رواه البخاري ومسلم والترمذي، حديث في الصحيحين فيه ترغيب الشهادة، وأن الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، لما يرى من فضل الشهادة، فضلها عظيم. هذا حديث فيه ترغيب في الشهادة، فضل الشهداء. حديث الذي بعده قال: وعنه، يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي، خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: وما أسألك وأتمنى، أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. رواه النسائي والحاكم. هذا حديث قال الألباني صحيح في صحيح الترغيب 1353. وهذا مات شهيدا، الله عز وجل يكرمه بمنزلة عظيمة في الجنة ويكلمه سبحانه وتعالى بعد أن يؤتى به، فيقول الله له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ كيف وجدت مكانك موطنك في الجنة؟ فيقول: أي ربي، خير منزل وجدته، أفضل منزل وأكرمه. فيقول: سل وتمنى، اطلب مني، تمنى علي من كل ما تشتهي، فأنت الآن أهل لأن تعطى كل ما تطلب. فيقول: وما أسألك وأتمنى، أي شيء أسألك يا الله وقد أعطيتني ما لا مزيد عليه، أسألك أن ترد أن ترد أن تردني إلى الدنيا. يعني تعيد إلي الحياة لأستأنف الجهاد في سبيلك، فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. هذا فضل عظيم، فيه الترغيب في الشهادة، فيه أيضا فضل الشهداء عند الله عز وجل. حديث الثالث حديث أيضا في الصحيحين متفق عليه، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه البخاري ومسلم. هذه أمنية من النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقسم على هذه الأمنية، وكان هذا أغلب حلفه صلى الله عليه وسلم، فيه معنى الاستسلام والتفويض الكلي لله عز وجل. لوددت وأرغب وأحب أن أغزو في سبيل الله فأقتل، أموت شهيدا. وهذا ليس من تمني الموت المنهي عنه، لكنه تمني الحصول على منصب الشهادة، وهذا أمر محمود. أما الذي يتمنى الموت لضر أصابه هذا المنهي عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. أما إذا في رغبة في الشهادة وأن يعود إلى هذه الدنيا فهذا أمر مشروع جائز تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقسم عليه. وهذا فيه فضل أيضا الشهادة والترغيب فيها. الحديث الرابع في هذا الباب قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. كل ذنب كبائر والصغائر تغفر للشهيد، هذا فضل الشهادة في سبيل الله، يغفر له جميع الذنوب التي تتعلق بحق الله عز وجل من الصغائر والكبائر. أما ما يتعلق بحقوق الآدميين من دين ونحوه فلا يسقط إلا بتجاوزهم عنها. دين يعني الذي عليه عند الناس، هذا لا يغفر إلا بالعفو وتجاوز عنه، تحلل منه في هذه الدنيا. حقوق الناس لا تضيع. نسأل الله يعيننا وإياكم على طاعته وعلى حفظ حقوقه وحقوق خلقه. إذن هذا حديث فيه فضل الشهادة، ترغيب الشهادة، تغفر كل الذنوب الصغائر والكبائر. هذا الحديث أيضا رواه مسلم في الصحيح كما أشار المنذري رحمه الله، وذكره الألباني في صحيح الترغيب 1355. أيضا الحديث الذي بعده أيضا رواه الإمام مسلم في صحيح، حديث صحيح، قال: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، يعني إن قتلت وأنت على تلك الحال من الصبر على مر الجهاد وهوله، ومن احتساب ذلك عند الله وادخار ثوابه عنده، ومن الإقبال والهجوم على العدو، عدم الفرار، عدم الهزيمة، كنت بذلك مستحقا لأن يغفر لك كل ذنب. هذا معنى الحديث، ذكره الألباني في صحيح الترغيب 1356، قد رواه مسلم وغيره كما قال المنذري رحمه الله. وفيه ترغيب الشهادة، قال: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. جاء في الرواية الأخرى: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبرائيل قال لي ذلك. دين حقوق الناس، أمرني جبريل أن أستثني الدين من الذنوب التي تكفرها الشهادة، التي تكفرها الشهادة. هذا الحديث أيضا فيه ترغيب الشهادة. الحديث السادس في هذا الباب، باب الترغيب الشهادة، قال: عن ابن أبي عميرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. قال ابن أبي عميرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر. أهل الوبر والذين لا يأوون إلى جدار من الأعراب وغيرهم، وأهل المدر أهل القرى والأمصار. المدر هو الطين، طين الصلب المتحجر، هذا مدر. هذا حديث رواه أحمد بإسناد الحسن والنسائي كما قال المنذري، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح 357. إذن هذا الحديث أيضا فيه فضل الشهادة، فضل الشهداء، وأنهم أن الله عز وجل يكرمهم في الآخرة في الجنة، ولا يتمنى أحد أن يعود إلى هذه الدنيا إلا الشهيد، إلا الشهيد. الحديث الأخير في درسنا اليوم هو الحديث السابع في هذا الباب، قال: عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر. لماذا غاب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد عزم على الناس بالخروج، بل ندبهم إلى ذلك، استحب ذلك، لم يأمرهم أمر إلزام، بل خيرهم صلى الله عليه وسلم، ندبهم إلى ذلك، وقال: لا يركب معنا إلا من كان ظهره حاضرا، يعني عنده ناقة يركبها أو فرسا، عنده فرس يركبها، كان ظهره حاضرا، لأن غرضه كان اعتراض العير القادمة من الشام في ذاك الوقت، لم يكن غرضه القتال، يريد ناس أن يركبون لا يمشون على الأرض، من كان عنده ظهر يركب، عنده بعير، عنده ناقة، عنده فرس، عنده حمار، المهم أنه يركب على شيء. وأنس بن النضر لم يكن عنده ظهر يركبه. قال أنس: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أصنع. يتحرك شوقا إلى لقاء آخر، لأنه يتمنى كان أن يذهب في غزوة بدر، لكنه ما عنده ظهر يركبه، لكنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة: يا رسول الله، أنا غبت في المعركة الأولى، لأن أشهدني الله قتال المشركين، يعني لو في غزوة قادمة ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أصنع في تلك المعركة. فلما كان يوم أحد، يقول أنس، انكشف المسلمون، هزموا وولوا الأدبار بسبب عصيان الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. قال أنس بن النضر، قال: اللهم أني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء الرماة الذين نزلوا أصحابه. قال: وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، لأنهم قتلوا من المسلمين. يقول أنس: ثم تقدم أنس بن النضر عمه، ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة. جاء أمام سعد بن معاذ من المجاهدين، فأنس بن النضر يقول: يا سعد بن معاذ، الجنة رب النضر، إني أجد ريحة دون أحد، أشم رائحة الجنة، سأموت شهيدا اليوم. فقال سعد: فما استطعت يا رسول الله أصنع ما صنع، لأن رآه يقاتل حتى استشهد. سعد بن معاذ يقول: ما استطعت، يعني فعل فعلا عظيما، نكل بالمشركين وقتل، فما استطعت يا رسول الله أصنع ما أصنع. هكذا يقول سعد بن معاذ. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة، قاتل المشركين وقتل فيهم وضربوه، عمه أنس بن النضر، وجدنا به، يقول أنس، 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، مثلوا به، شوهوا وجهه وأزالوا معالمه، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، بنان الأصبع، بالأصابع عرفته الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك، أخت أنس بن النضر الذي استشهد في هذه المعركة بعد أن نكل بالمشركين. فقال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، إلى آخر هذه الآية التي في سورة الأحزاب. قال المنذري: رواه البخاري واللفظ له ومسلم والنسائي. هذا حديث في الصحيحين في قصة استشهاد أنس بن النضر، وفيها ذكر تحرقه شوقا إلى القتال والموت شهيدا في سبيل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.